الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزهد والرقائق. الزهد هو أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك ويجتنب ما لا ينفعه في الآخرة أو ما يشغله عن الآخرة. وكثيرا ما يذكر الزهد والورع، وبينهما فرق. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة أو ما يشغل عن الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة أو يخشى أن يضر في الآخرة. ومن أحسن الأحاديث في بيان الورع حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالورع هو الذي يترك الحرام ويترك المتشابه، أن هذه أشياء تضر في الآخرة، تضر في الآخرة فيجتنبها. هذا هو الورع. الورع يتورع ويتجنب كل ما فيه مضرة عليه في الآخرة. والزاهد هو الذي يتجنب ما يشغله عن الآخرة أو ما لا ينفعه في الآخرة. ولهذا لا يرتبط الزهد بالمال قلة وكثرة. قد يكون الرجل غني وذا مال وزاهد، لأن ماله لما يشغله عن الآخرة بل كان عونا له على العمل الصالح، فهذا زاهد. وإن ولو كثر ماله، ولو كثر ماله. ومن الناس من هو قليل المال وليس زاهدا، فلا يرتبط الزهد بالمال قلة وكثرة. قال: كتاب الزهد والرقائق، أي ما ترقق به القلوب وتلين لتقبل على ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. لأن القلب تصيب أحوال، في بعضها يرق وفي بعضها يكون على ضد ذلك، وربما قسى القلب، ربما قسى القلب. فهناك ملينات للقلوب. أحد الأشخاص أتى الحسن البصري يشكو قسوة قلبي، قال: لينه بذكر الله. فهناك ملينات للقلوب ترقق وتلين القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتاب الزهد والرقائق هذا كله يتعلق بباب عظيم من أبواب الإصلاح، ألا وهو إصلاح القلب، ألا وهو إصلاح القلب والعمل على تزكيته وإطابته وإقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وأورد حديث أبي هريرة فيه هذا الدعاء الذي دعا به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يقصد به الكفاف، يقصد به الكفاف، يقصد به ما يسد الرمق ويسد حاجة الإنسان. قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اجعل رزقهم ما يكفي قوت أبدانهم وكفايتهم، ما يكفي حاجتهم. فإذا كان عند الإنسان ما يقيت البدن ويكفي عن الحاجة، ما يقيت البدن ويكفي عن الحاجة، فهو في هذه الحالة سالم من الغنى والفقر جميعا، في مسألة، في مرحلة أو في حالة وسط، عنده ما يكفيه، ليس فقيرا وليس عنده أشياء زائدة لا يحتاج إليها فليس غنيا، وإنما هو في وسط، لأن الفقر يشغل والغنى يشغل. والذي عنده قوته وما يسد حاجته مكتفي وحاله في كفاف، وليس عنده لا فقر يشغله ولا غنى أيضا يطيه. قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم.
قال رحمه الله: باب، شدة عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه.
قال: باب، شدة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وآله أي أهل بيته، أهل بيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، هو ابن أختها أسماء، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، 3 أهلة في شهرين. 3 هذه منصوبة بتقدير فعل محذوف، أي نرى 3 أهلة في شهرين، أي مدة 60 يوما، في شهرين هلال أول الشهر الأول وهلال أول الشهر الثاني وهلال أول الشهر الثالث، فهذه 60 يوما شهرين. تقول إن لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. الهلال الثالث هو هلال أول الشهر الثالث، يعني إلى كأنها تقول إلى أول الشهر الثالث، إلى أول الشهر الثالث في شهرين أي 60 يوما. وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني يمر عليهم 60 يوم ما يوقد نار، يعني يأكلون طعاما لا يحتاج إلى إيقاد نار مثل التمر ونحوه، مثل شرب اللبن الذي هو الحليب. وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم، فما كان يعيشكم. انتبه للطف الخطاب بينه وبينها، يتخاطبه يا ابن أختي، يا ابن أختي، وهو يخاطبها يا خالة. فما كان يعيشكم، ما كان يقيتكم، ما كان يغذيكم، ما الذي تتغذون به إذا كانت النار لا توقد الشهرين؟ قالت الأسودان، قالت الأسودان: التمر والماء، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، منائح جمع منيحة، والمنيحة المقصود به، المقصود به الحليب، فإما يمنحونهم الحليب نفسه يأتون به إليهم، أو يمنحونهم شاة حلوبا تكون عندهم ويطعمونها، يعلفونها ويشربون من حليبها حتى ينتهي حليبها، حليبها، فتعود إلى، ترجع إلى أصحابها. وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينه، أي اللبن. فغذاؤهم في الشهرين التمر والماء واللبن، لا توقد نار، هذه كلها بدون إيقاد نار. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها.
لأن عائشة رضي الله عنها تتحدث في هذا الخبر عن حالة كانوا عليها، وهي تعتبر حالة عجيبة، ولهذا يتعجب، يقول: كيف كنتم تطعمون، كيف فأخذ من هذا أنه يجوز المرء ويسوغ له ذكر ما كان فيه من الضيق، قلة ذات اليد، بعد أن يوسع الله عليه تحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله، لما يقول مثلا الآن بعض الكبار لأبنائهم وقد توسع عليهم الرزق، يقول: لما كنت في سنكم ما كنا نجد إلا كذا، ولا يذكر قلة ذات اليد تذكيرا بالنعمة التي وجدت ووسع الله سبحانه وتعالى عليهم، حتى يستشعر الأبناء قيمة النعمة. فهذا الحديث من عائشة فيه شاهد لهذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين.
قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، في يوم واحد مرتين، يعني يحصل في اليوم الواحد مرة واحدة، أما أن يشبع منهما مرتين في يوم واحد تقول رضي الله عنها ما شبع حتى مات، ما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين أي حتى مات عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر.
وهذا مثل الذي قبله، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما أحد اليومين تمر. وهذه الأحاديث لا تعارض ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت سنة، يدخر قوت عياله سنة، هذا جاء في حديث، لأنه عليه الصلاة والسلام هذا الذي يدخره لا يبقى، هو يدخره لكن لا يبقى، يأتي بيته ذوي الحاجة باستمرار فلا يبقى، كانت تعرض عليه حوائج المحتاجين ويؤثرهم بما في بيته وما هو مدخر في بيته عليه الصلاة والسلام، فيخرجه في سد حاجات ذوي المحتاجين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي حازم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، وقال ابن عباد: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا. قال: ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.
نعم، هذا مثل الذي قبله، يعني ما أشبعهم هذه 3 أيام حتى فارق الدنيا، أي حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يؤكل يأكله ذو كبد. رفي هذا يعني في طرف الجدار ينصب أو يمد لوح ويجعل عليه الشيء الذي يراد رفعه عن الأرض وألا يوضع في الأرض، يرفع بعيدا عن الهوام والحشرات فيرفع في رف، ففي البيوت يجعل رف أي لوح في طرف من الجدار يوضع عليه الطعام ونحوه. فتقول: ما كان في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، يعني مثل نصف صاع من شعير ونحوه، شيء قليل. تقول رضي الله عنها: فأكلت منه، يعني هذا القليل الذي هو نصف صاع تقريبا، تقول: أكلت منه حتى طال علي، يعني كانت تأخذ منه وتأكل وتأخذ وتأكل حتى طالع عليه، يعني مدة طويلة وهي تأكل من هذا النصف صاع. تقول: فكلته، يعني يوم من الأيام لما طال علي كلته، أخذت أوزنه وأقدر كم يكفي من يوم الذي بقي فيه. هي أولا كانت تأخذ ولا تنظر كم يعني بقي فيه، تأخذ ولا تنظر، ثم لما طال أخذها منه كانت تعجبت يعني من طول أخذها منه ولم ينتهي، فكالته قدرت كم يكفي من يوم، أسبوع مثلا يكفي، خمسة أيام، قدرت ذلك ففني. فهذا أخذ منه، أخذ من بعض أهل العلم أن البركة مع الجهل، مع جهل المأخوذ منه، البركة مع جهل المأخوذ منه. فتقول فكلته، يعني قدرت كلته، أي قدرت مدة بقائه، ففني أي عند تمام تلك المدة، عند تمام تلك المدة. ولهذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توعي فيوعي الله عليك، يعني يأخذ الإنسان ولا يأتي مثلا يفتح المحفظة ويعد النقود، هذه تكفي خمسة أيام، تكفي ستة أيام، يقدر. أو مثلا يأتي وكيس الرز في البيت، هذا ما يكفي إلا أسبوع، لا يفعل هذا، خير له أن لا يفعل ذلك، يأخذ حاجته. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم.
قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد دقلا يملأ بطنه. قال عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه.
قال: باب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد دقلا يملأ بطنه. الدقل هو من أردى أنواع التمور، من أردى أنواع التمور، فما كان يجد من هذا ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث النعمان رضي الله عنه قال وهو يخطب: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال، يعني من السعة والخير، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل، أي يبقى اليوم يلتوي، ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يذكرهم رضي الله عنه بالنعم وكثرة المال وفرة الطعام، يذكرهم بتلك الحال، لأن الآن لما ينظر الإنسان في هذه الأحاديث، لما ينظر في هذه الأحاديث، هذه أحاديث يذكر فيها بيت أفضل خلق الله وأحبهم إلى الله وأعظمهم مكانة وأرفعهم منزلة صلوات الله وسلامه عليه، فيعلم من ذلك هوان الدنيا على الله، لأنه خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا، اختار أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه، اختار ذلك. فهذا فيه، هذا مع غيره من النصوص، فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وصبره العظيم وحقارة الدنيا عنده وعدم التفات قلبه إليها صلوات الله وسلامه عليه. ولما يقرأ هذه الأحاديث يستفيد منها ما عناه عمر لما رأى الناس والمال كثر عندهم، ذكرهم بالحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يحدث هذا التذكر في النفوس؟ نعم، يحدث استشعارا للنعمة وشكر المنعم والعمل على استعمالها في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب سبق فقراء المهاجرين الأغنياء إلى الجنة. قال عن أبي عبد الرحمن الحبولية يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأنا عنده، فقالوا له يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا.
قال باب سبق فقراء المهاجرين الأغنياء إلى الجنة، سبق الفقراء المهاجرين الأغنياء إلى الجنة، وسيأتي أيضا عموم هذا الأمر، يعني أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة. الأغنياء كان عندهم أموال، والأموال لها دخول ولها خروج، فيحتاج الأمر إلى وقوف ومحاسبة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الفقير يأتي خفيف، ما عنده أشياء كانت ما كان عنده أشياء مثل الغني اشتغل بها دخلت عليه وخرجت منه يحاسب عليها، فيكون دخوله سابقا، يكون دخوله سابقا ومقدما. في مثال يذكر أحيانا في هذا المقام أذكره فقط لطرافته، وإلا فارق بين هذا وهذا، لكن أذكره لطرافته. يقول أحدهم الآن لما تأتي إلى المطار وما معك عفش حقائب وتركب مباشرة، وإذا كان معك حقائب كثيرة تقف في السرة حتى تمر بالتفتيش وينظر فيها وتبحث، فالخفيف مخف، يعني ما هناك شيء يثقله. الحاصل أن الأغنياء جاءوا يوم القيامة وكان عندهم في الدنيا أموال، فهذه الأموال يحاسبون عليها في المداخل والمخارج، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والفقير ما كانت عنده هذه الأشياء التي يحاسب عليها الغني. قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل، يعني أن يعطيه، وقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله يذكره بما عنده من نعم، قال ألك امرأة تأوي إليها؟ ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكن فيه؟ ألك مسكن تسكن فيه؟ البيت، أذكر لكم لطيفة نافعة، البيت سكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والمرأة سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة سكن والبيت سكن، لكن هذا نوع وهذا نوع. البيت سكن للبدن، البيت سكن للبدن، والزوجة سكن للنفس، الزوجة سكن للنفس. ولهذا الشاب الذي ما تزوج وعنده قدرة على الزواج ومؤخر الزواج هو معطل نفسه عن السكن، يعني هو ليس في سكن، وإن كان عنده بيت هذا بيت يسكن فيه بدنه، لكن سكن النفس هذا بالزواج يمشي وبلا سكن، يمشي بلا سكن، ما عنده سكن، عنده بيت يسكن فيه بدنه، لكن سكن النفس هذا فوته على نفسه. والتأخير ليس من مصلحة الشاب. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، حق على الله أن يعينهم: الناكح يريد العفاف. كثير من الشباب فهم لهذه المسألة فهم خاطئ، يعني يمضي السنوات الطويلة يقول أكون نفسي، أقدم على الزواج تتكون نفسك، أقدم على الزواج تتكون نفسك، يهيئ لك الله جل وعلا أبوابا من رزق ما كنت تحسب لها حساب. حق على الله أن يعينهم، هنا فهم في عند بعض الشباب خاطئ، يقول أنا يسأل يعني يصل بعضهم 30 سنة، لماذا؟ قال أكون نفسي. أقدم على الزواج، أقبل، ويكون لك الله عز وجل من الخير والرزق ما لا يخطر لك على بال. ولهذا النكاح من أبواب الرزق. وفي الآية قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يغنيهم الله، باب رزق. نحن دخلنا في الموضوع إلا خرجنا. قال ألك مسكن، ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء، إذا كان الإنسان عنده بيت وعنده زوجة هذا من الأغنياء. قال يقول هذا الرجل: وأيضا عندي خادم. هذا اللي جاي يسأل يقال أيضا أنا عندي خادم، بيت ومرأة وخادم. قال أنت من الملوك، أنت من الملوك. قال أبو عبد الرحمن: وجاء الذي هو الحبلي، قال وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع، يطلبون مساعدة. فقال لهم: ما شئتم، ما الذي تريدون؟ خيرهم بين 3 أمور. قال: إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، تأتوني في وقت آخر أعطيكم شيء قليل ما يسر الله لكم أن أعطيكم إياه، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، يعني أكتب للسلطان أو أبلغ السلطان يعطيكم شيئا، وإن شئتم صبرتم. هذه 3 خيارات، اختاروا واحدا منها. وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بـ40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا، فإنا نصبر لا نسأل شيئا. اختاروا. وهذا فيه أن الفقير يحتاج إلى مثل هذا التذكير، يعني الفقير الأول وعظه، والثاني أي 3 الآخرين وعظهم، كانت هذه طريقته، هذه طريقة عبد الله بن عمرو معهم. فالفقير حتى لو لم يعطه يعطيه مثل هذا الوعظ الذي ينفعه، يفتح له بابا من العمل أو نحو ذلك ينفعه. وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء. السبب أنه ليس عندهم فضول أموال يحاسبون عليها، يحاسبون عليها في مخارجها ومصادرها. نعم.
قال رحمه الله: باب أكثر أهل الجنة الفقراء. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد أي الغنى والحظ والنصيب، وإذا أصحاب الجد محبوسون، محبوسون عن الدخول لأجل ماذا؟ الحساب على الجد الذي كان عندهم، النصيب الذي كان عندهم محبوسون للحساب عليه. وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، أهل النار أمر بهم إلى النار فأدخلوها، لكن أصحاب الجد محبوسون مؤخرون يحاسبون على المال. وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء، وقد جاء في الحديث: إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. وفي بعض روايات الحديث ذكر أيضا أمرين آخرين سبقا أشرت إليهما: تكفرن العشير وتكثرن اللعن وتسوفن الخير وتكثرن الشكاية، أربع ذكرها عليه الصلاة والسلام في مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وقد جاء في المسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل، قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم مدة قصيرة أليس كذلك؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة، نصف يوم يعني 500 سنة، نصف يوم أي 500 سنة. ولهذا في الحديث نفسه قال: بنصف يوم وهو 500 عام، وهو 500 عام. قبل أن أختم أحب أن أنبه على أمرين: الأول أن كتاب الزهد هذا هو آخر كتاب بقي معنا من مختصر صحيح مسلم، لأن سيأتي بعده كتاب الفضائل وكتاب التفسير، هذا سبقا قدمنا دراسته في عام من الأعوام في شهر رمضان قدمنا دراسته، فالذي بقي علينا هو كتاب الزهد، ونحتاج لإكماله إلى قرابة 4 مجالس تقريبا، ونكون أن أكملنا يعني مدارسة هذا المختصر. الأمر الثاني الذي أنبه إليه هو الكتاب الذي يكون مكان هذا الكتاب، كتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عجيبة، حتى إنه يكاد يكون دخل كل بيت وكل مسجد، وقرئ في أكثر مساجد المسلمين، وشرح عدد من مشايخنا، الشيخ بن باز شرحه والشيخ بن عثيمين وعدد من مشايخنا شرحوا هذا الكتاب. والجلوس يعني في مدارسة هذا الكتاب جلوس مع كتاب جعل الله فيه بركة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب أو بداية شرحه لهذا الكتاب يقول: أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب يدخل في كل بيت وكل مسجد. أتمنى يقول أن يكون لي مثل هذا الكتاب يدخل في كل بيت وكل مسجد. أظن الجميع عرف الكتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، سنقرأه ونقرأ معه شرح مختصر له للشيخ فيصل بن مبارك عنوانه تطريز رياض الصالحين، يعني يأتي بعد كل حديث ويذكر نكات فوائد مختصرة جدا، فسنقرأ في هذا الكتاب. وأنبه أيضا أن طالب العلم قبل العام بحاجة إلى هذا الكتاب، لأن كتاب فيه نفع عظيم، فهو يفيد طالب العلم في جوانب كثيرة تربوية إيمانية تعبدية، يفيده في ذلك، وأيضا يفيده أن يكون جلوسه في مذاكرة هذا الكتاب باب نفع به هو فيما بعد في شرح هذا الكتاب، فيكون تكون هذه المجالس التي تعقد أولا نستفيد نحن منها لأنفسنا، ثم تكون نواة لكل واحد من الكرام إذا رجع إلى موطنه يقرأ ويشرح هذا الكتاب الحبيب إلى كل النفوس. سبحان الله، الكتاب هذا له قبول في الأرض عجيب، له قبول في الأرض عجيب من الله سبحانه وتعالى، جعل لهذا الكتاب انتشارا يعني معروف، يعني يكاد يكون أكثر بيوت المسلمين دخلها وأكثر مساجد المسلمين بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، فهو الذي سيكون نتدارسه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.